في مناطق حي التفاح بمدينة غزة ووادي غزة وبلدة بني سهيلة شرقية خان يونس وشمال مدينة رفح جنوبي القطاع. كذلك استشهد 21 فلسطينيا وجرح العشرات بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم عدد من منتظري المساعدات، فيما حذرت جهات فلسطينية ودولية من خطر المجاعة في غزة. للمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
استمرارا لمسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجازر جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. أحدث المجازر وقعت جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وسائل إعلام فلسطينية نشرت لقطات توثق مطاردة واستهداف مسيرات إسرائيلية طفلا وسيدة من المجوعين كانا يبحثان عن الطعام والماء في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهادهما. إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة تقل مسعفين في محيط مستشفى حمد شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. القصف الإسرائيلي طال كذلك منازل في مخيم البريج وسط القطاع، واستهدف نازحين في مخيم الشاطئ. طيران الاحتلال شن أيضا غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا على مدينة دير البلح ومحيطها وسط قطاع غزة. إنسانيا تتفاقم المجاعة في قطاع غزة، حيث تتزايد حالات الوفاة بسبب الجوع ويستشهد كثيرون من أجل كيس طحين، بينما تعجز المستشفيات عن استيعاب المصابين والمجوعين الذين أصابهم التعب والإرهاق نتيجة الجوع. وتم تسجيل أعداد كبيرة من حالات الإغماء وعدم القدرة على الوقوف بسبب شدة الجوع في القطاع. رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة يقول إن جميع سكان قطاع غزة باتوا مجوعين، وإن هناك 50,000 طفل رضيع لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم لسوء التغذية، وإن المجاعة طالت كل الفئات والقطاعات في القطاع، مطالبا بالتدخل الفوري لوقف هذه المجاعة. في هذا السياق دعت 111 منظمة إغاثية وحقوقية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تتضمن وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل تفشي المجاعة.
أصيب شاب بجروح فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحامها مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية واعتقالها 3 مواطنين فلسطينيين. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد حسن بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فطاير. كما واقتحمت قوات الاحتلال ليلة الماضية أحياء في نابلس وحاصرت مداخل مستشفى ريفيديا، واقتحم الجنود الصهاينة طوارئ المستشفى، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام حي المعاجين في نابلس وتفتيش منازل الفلسطينيين. تظاهر آلاف المحتجين في تل أبيب متجهين إلى مقر وزارة الحرب لمطالبة بإنهاء العدوان وتسليط الضوء على تفاقم المجاعة في قطاع غزة والضفة الغربية. وحمل المتظاهرون أكياس الدقيق وصور أطفال من غزة توفوا جراء الجوع خلال العدوان، مؤكدين أنهم يحملون صور أطفال ماتوا، بينما يمنع الاحتلال المساعدات عن غزة وينفي تقارير تفشي المجاعة في غزة. وصلنا إلى ختام النشرة أعزائي المستمعين، شكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:43. في الساعة الخامسة تمام قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار في الساعة 5:15 مشرعون بلا شرع. بساتين العلماء في الساعة 5:19 عند 5:39 تاج الكرامة. في تمام 6 نشرة إخبارية مفصلة أخرى في 10 دقائق. عند 6:10 أنتم وطبيب الأسرة. في تمام 7 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى، بعدها تستمعون لحضارة الإسلام. في رحاب كربلاء في الساعة 7:19 أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 7:36. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 7:41 عند 8 تمام النشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أصدقائنا، النصيحة شيء مهم جداً والاستماع إليها مهم أكثر.
نعم يا أحبتنا الحلوين، والأهم الأهم الأكثر هو التقيد بالنصيحة وتنفيذها.
لذلك عليكم يا أحبائنا أن تنتبهوا جيداً إلى أي نصيحة تسمعونها، سواء من بابا أو من ماما.
نعم يا أصدقائنا، نعم يا شطار، نعم يا أحبابنا الحلوين، الأم أو الأب لهما تجارب كثيرة في الحياة، واحترام الكبير واجب على الصغار، احترام في كل شيء،
خصوصا في الاستماع إلى ما يقوله الكبير من نصائح.
أصدقائنا الحلوين، في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة ومفيدة. تستمعون إليها، تستفيدون منها، والأهم من هذا موضوعها مهم وشيق جدا جدا.
أتعرفون ما هو موضوع قصة اليوم؟ نعم، أحسنتم يا أصدقائنا، هو موضوع ضرورة الاستماع إلى النصيحة.
الله عليكم يا أصدقائنا، دائما تنفيذ النصيحة والعمل بها حتى تحققوا إن شاء الله أفضل النتائج.
خرج الديكو مع فراخه الثلاثة إلى المزرعة لكي يلعبوا ويأكلوا ويمرحوا. كانت الشمس مشرقة جميلة، وكان منظر الأشجار الخضراء جميلا هو الآخر. شعرت الفراخ بالفرح وهي تلعب وتمرح وسط أشعة الشمس مع أبيهم الديك. عندها قال الديك:
لقد جئنا إلى هنا يا صغار الحلوين كي نلعب ونمرح.
نعم يا أبي،
ولكن عليكم أن تستمعوا إلى نصيحتي جيدا.
نعم يا أبي، ما هي النصيحة؟ ما هي النصيحة؟
تعلموا يا أولاد الصغار أن لا تفترقوا أبدا.
ماذا يعني يا أبي؟
يعني عندما تلعبون تلعبون سويا وتمرحون سويا ولا تبتعدوا عن بعضكم البعض أبدا.
ولماذا يا أبي؟
لأن في المزرعة حيوانات أليفة وهناك حيوانات شرسة.
وما علاقتنا بهم يا أبي؟
الحيوان الشرس عندما يجدكم مجتمعين سويا يخاف أن يقترب منكم.
إذن سنبقى سوية دائما.
وعندما يجدكم متفرقين سوف ينتهزها فرصة لكي يعتدي على أحدكم.
ولكن يا أبي،
ماذا؟
يجب أن تنصح أخي توتو أن يكون بجانبي دائما حينما أحتاج إليه.
طيب هذا أكيد، أنتما أخوان فقط وأختكم نونة، يجب أن لا تبتعدوا عن بعضكم البعض مهما حصل.
أنا بالنسبة لي سوف لا أبتعد عنكما أبدا.
هذا جيد يا نونة، ما دمتم متفقين أن لا تبتعدوا عن بعضكم البعض فأنا سوف أنام هنا قرب الساقية قليل.
اطمئن يا أبي، سوف لن نفترق عن بعضنا البعض. هيا بنا نلعب لعبتنا المفضلة، ولكن بدون أن نفترق. لك من تلك الشجرة. تلك الشجرة؟ نعم، لنبدأ سباقنا من تلك الشجرة. ولكنها بعيدة بعض الشيء، صحيح؟
لنبدأ من هذه الشجرة.
لا، لنبدأ من تلك الشجرة يا توتو.
إنها بعيدة ونحن جئنا لكي نلعب ونتمتع، لا لنجد أن نشكرك بالتعامل.
هذا صحيح أخي فوفو، وأنا لا أحب أن نبدأ من هذه الشجرة.
أنا ونونا قررنا أن نبدأ من هذه الشجرة. تلك الشجرة البعيدة لا نذهب إليها.
ها؟ إذن العب معاً وأنا سوف ألعب لوحدي.
يا فوفو، لماذا تريد أن تفترق عنا؟
من يريد أن يذهب إلى تلك الشجرة فليأتي معي، ومن لا يريد فأنا ذاهب لوحدي.
اذهب لوحدك كما تشاء يا أخي.
هيا هيا يا توتو، هيا لنبدأ اللعب معا. هيا
هيا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب فوفو لكي يلعب لوحده عند الشجرة البعيدة، متناسيا نصيحة أبيه عندما قال لهم عليكم ألا تتفرقوا. لكن فوفو قرر أن يفترق عن إخوته، فاضطر توتو وأخته نونا أن يلعب لوحدهما. هنا يا أصدقاء، وبينما هما يلعبان توتو ونونا، انتبهت نونا إلى أخيها فوفو وقالت:
انظر يا توتو.
ماذا يا نونا؟
انظر إلى ذلك الثعلب، لقد بدأ يقترب من فوفو.
الثعلب يقترب؟
نعم، إنه يقترب من فوفو.
يا إلهي، يجب أن ننادي. أبي بسرعة يا إلهي.
هيا هيا بسرعة، هيا بسرعة، أسرع وأخبر. هيا فوفو، فوفو يا فوفو، تعال إلى هنا بسرعة. فوفو
أبي
يا فوفو، تعال إلى هنا، الثعلب يقترب منك. هيا هيا، عد إلى هنا بسرعة.
أبي
يا فوفو.
أبي
ماذا بك يا نونا؟
تعال إلى هنا بسرعة، تعال أرجوك. يا
ماذا بك يا نونا؟
تعال إلى هنا، الثعلب يقترب منك. يا فوفو.
أبي
ها؟ ماذا؟ ماذا؟
أبي أرجوك.
ماذا بك يا توتو؟
الثعلب.
ماذا؟
إنه يحاول أن يقترب من أخي فوفو. يا أبي،
وأين هو أخوك فوفو الآن؟
ذهب هناك بعيدا لكي يلعب لوحده.
لوحده؟ وكيف؟
فوفو
نعم يا أصدقائنا، لم يفهم فوفو ماذا تريد نونا، فتركها وراح يلعب لوحده قرب الشجرة. وفجأة ظهر الثعلب أمام فوفو، ابتسم بوجهه قليلا، ثم طلب منه أن يذهب معه يتجولان في المزرعة. فوفو المسكين لم يكن يعرف نوايا الثعلب الخبيثة.
نعم يا أصدقائنا، لم يكن يعرف نوايا الثعلب الخبيثة، لأنه كان لا يزال صغيرا جدا في العمر، وليست لديه تجارب في الحياة. وبينما الثعلب يتكلم مع فوفو، وصل الديك في الوقت المناسب. حضر الديك أمام الثعلب وهو نافش ريشه، منتصبا بقوة وبشجاعة، وصاح بأعلى صوته:
أنا الديك، أنا الديك.
وعندما شاهد الثعلب أن الديك الكبير قد حضر وراح يصيح بأعلى صوته، وكذلك شاهد توتو هو الآخر قادما، وكذلك نونا، شعر بالخوف، التفت يمينا ويسارا فوجد فرصة مناسبة وقرر الهرب.
انتظرني أيها الثعلب الماكر، انتظرني أيها الثعلب الجبان.
هيا يا أبي هيا، أمي عليك.
هيا يا
أبي،
أنا قادم، انتظرني أيها الثعلب، انتظرني.
هيا أهجم عليه ليعرف أننا لن نفترق عن بعضنا أبدا.
أصدقائنا الحلوين، خاف الثعلب وهرب بسرعة، لم يعد يفكر أن يقترب من فوفو أو توتو أو نونا بعد ذلك. هنا قال الديك:
لقد قدمت لكم نصيحة ألا تفترقوا عن بعضكم البعض، ولكنك يا فوفو خالفت النصيحة وابتعدت عن إخواتك، ولذلك وجد العدو في ذلك فرصة رائعة لكي يعتدي عليك.
أعتذر يا أبي،
عليك أن تسمع النصيحة.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. يلا يما هنيني نخدم وطني وديني، يلا يما هنيني نخدم وطني وديني، إن شاء الله لما أكبر تفتخرين فيني، إن شاء الله لما أكبر تفتخرين فيني. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. ندرس إحنا ونتعلم كل عملنا نتقدم، ندرس إحنا ونتعلم كل عملنا نتقدم، نجتهد حتى نوصل بعون الله للقيمة، نجتهد حتى نوصل بعون الله للقيمة. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. علمنا إحنا الكبار نحترم كل الكبار، علمنا إحنا الكبار نحترم كل الكبار، نعطف على الفقراء ونأدي حق الجوار، نعطف على الفقراء ونأدي حق الجوار. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. على البر والإيفاء والتعاون والوفاء، على البر والإيفاء والتعاون والوفاء، إن شاء الله نكمل المسير درب النور والضياء، إن شاء الله نكمل المسير درب النور والضياء. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس.
أحبائنا الحلوين، وفي الاستماع إلى النصيحة واحترام كلام الكبير أو الأكبر منا، قال بهذا الشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
إذن أحبتنا الحلوين، فإن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وكل الأئمة عليهم السلام يؤكدون ضرورة الأخذ بكلام الكبير.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. النصيحة هي أن نقدم النصح لشخص إذا رأينا خطأ في سلوكه وتعامله، وأعطائه بدائل إيجابية لكي يستقيم عوجاج بعض تصرفاته، ولكن بشرط أن لا نجرح من ننصحه بطريقة كلامنا، وأن لا نجعل من النصيحة فضيحة بل بيننا وبينه وليس أمام الناس. يقول الشاعر: تعمدني بنصحك بانفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أنا أكثر شخص ينصحني هو والدي، وأحتف بنصيحته كثيرا وأخذ بها، لأن رأيه صائب ونصيحته راشدة ترشدني إلى الصواب دائما. وبدوري نعم قدمت بعض النصائح لأخواتي بطريقة إيجابية وأخذوا بها وشكروني عليها. زينب من العراق.
أنا أصدقائنا، إن الاستماع إلى النصيحة يحميكم من الأعداء ويوفر لكم جهودكم ويمنحكم كل وسائل وسبل النجاح.
نعم يا أصدقائنا، بينما عدم الاستماع إلى النصيحة فإنه سوف يجعلكم خاسرين لأكثر الأشياء في حياتكم. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
اثنان يتابعان نشرة الأخبار، فقال الأول للثاني: لقد استغرقت النشرة طويلا أكثر من ساعة. أجابه الثاني وقال: ربما هي الحلقة الأخيرة.
رجل كان يرتدي جزمة، فردة بيضاء وفردة سوداء. شاهده صاحبه وقال له: ما هذا الموديل الجميل؟ ما هذه الشياكة الرائعة وهذه الأناقة؟ ضحك الرجل وقال لصاحبه: صدقني إنني أمتلك نفس الموديل في البيت، جزمة بيضاء وأخرى سوداء، سوف أرتديها في مناسبة أخرى إن شاء الله. إذن يا أحباءنا يا أصدقائنا، نتمنى أن تستمعوا دائما إلى أي نصيحة، فالأكبر منكم هو أعرف منكم.
نعم يا أحبتنا الحلوين، الأكبر منكم يخاف عليكم، يحرص عليكم يا أصدقاء، لذلك يجب استغلال النصيحة والعمل بها.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا بأن سم أفعى الكوبرا خطير لدرجة أن جراماً واحداً منه يكفي لقتل أكثر من 150 شخصاً؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن معدة الإنسان تحتوي على نحو 35 مليون غدة هضمية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول فتاة صعدت إلى الفضاء هي فالنتينا؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا الحلوين، أحبتنا أصدقاء البرنامج، يروى أنه كان هناك ملك عظيم يعيش في مدينته وقصره الكبير المزين بجميع أنواع الزينة وأفخمها. كان لديه من المال والذهب ما لا يعد ولا يحصى، وكان جميع أفراد حاشيته يحسدونه على ثرائه وعلى كثرة أمواله وسعادته. لكن الحقيقة أن هذا الملك على الرغم من كل ثروته وأمواله كان تعيسا بائسا من داخله، لا يشعر بالسعادة ولا بالفرح ولا بالسرور قط. كان يعيش وحيدا تعيسا يبكي ولا أحد يشعر بألمه.
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم استدعى هذا الملك حكيما كان يستشيره في جميع أموره، وطلب منه أن يجد له حلا لمشكلته وأن يساعده على التخلص من هذا الإحباط والتعاسة التي تملأ قصره، وماذا عليه أن يفعل حتى يشعر بالسعادة الحقيقية يوما. أجابه الحكيم أن هناك دواء واحدا للتعاسة، وهو أن تنام جلالتك لمدة ليلة واحدة بقميص رجل سعيد.
نعم يا أحبتنا الحلوين، انتشر الخبر في جميع أنحاء المملكة، وانتشر الرسل أيضا في جميع أنحاء المملكة يبحثون عن رجل سعيد، ولكن كان الجميع لديه سبب للتعاسة. فهذا مثلا فقير ليس لديه مال، وهذا ليس لديه أولاد، وغيرها من أسباب التعاسة. في النهاية وجدوا متسولا يجلس مبتسما ومصليا لله عز وجل في جانب الطريق. عندما سألوه عن حاله قال لهم إنه رجل سعيد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ينقصه أي شيء.
تعجب الجميع من أمره، ولكنهم أخبروه أنهم يريدون أن يأخذوا قميصه حتى ينام به الملك ليلة كاملة حتى يشعر بسعادة منه، وسوف يقدم له الملك مقابل ذلك مبلغا كبيرا جدا من المال. ضحك الفقير وأجاب: أنا آسف، لا أستطيع أن أقدم أي شيء للملك لأنني ليس لدي قميص ولا أي ثياب، ألا تلاحظون ذلك؟
أحبانا الحلوين، كما استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا لهذا اليوم، وأكيد عرفتم بأن السعادة لا تأتي مما نمتلكه، بل السعادة هي في قلوبنا. السعادة هي مقدار الرضا والسلام الذي نحمله في قلوبنا. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
صحوة الشعوب وإرادتها هما العامل المهم لمواجهة الاستكبار. هنالك عامل واحد فقط يقف بوجه الروح المتمردة والطاغية التي يحملها الاستكبار اليوم، من شأنه أن يسيطر عليها ويكبح جماح هذا الطغيان، وهو يقظة الشعوب وإرادتها. فعندما يكون الشعب يقظا فإنه يعرف حقوقه وعدوه وهدفه، ويقرر أن يقف في وجه العدو. وهنا تقف إمكانات الاستكبار وأمريكا وكل التجهيزات العسكرية عاجزة مشلولة. هنا يعجزون عن فعل شيء. هذه هي الملاحظة الأساسية التي اعتمدت عليها الثورة الإسلامية منذ البدء، وأسس النظام الإسلامي على أساس هذه القاعدة القوية. هنا عليكم أيها الشباب أن تعرفوا قدر أنفسكم، ويجب على مسؤولي البلد أن يعرفوا قدر هؤلاء الشباب المتحمسين المؤمنين وذوي الإرادة. هنا يجب على مسؤولي التربية والتعليم ومسؤولي التعليم العالي والجامعات أن يولوا الأهمية للشباب المؤمنين وذوي العزم والإرادة. إن أولئك الذين يولون الأهمية لشرفهم الوطني واستقلالهم وقيمهم الإسلامية السامية لا يروق لهم وجود العدو وتعرضه لهم ويرفضون تدخله. فشل الصهيونية في هدفها. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002: إن الشعب الفلسطيني أدى مسؤوليته وصمد في القيام بها، كما يجدر بالشعب أن يكون شجاعا وغيورا. يجب علينا أن نعلم كلنا أن هذه الدولة الصهيونية الغاصبة والظالمة فشلت في عملياتها حتى هذه اللحظة، ولم تحقق أي نجاح، وتغلبت إرادة الفلسطينيين عليها. لقد كان الهدف من هذه العمليات أن يقمع انتفاضة القدس ويرفع الفلسطينيون الرايات البيض وتخمد دوافع المطالبة بالحرية والغيرة لدى الشعب الفلسطيني، لكن ما حصل هو عكس هذه القضية بالضبط. فعزم الشعب الفلسطيني وتصميمه وإرادته اليوم لمتابعة القضية الفلسطينية أكبر من الفترة التي لم تكن الانتفاضة قد بدأت فيها بعد. لقد اتضح اليوم عمق عداء هذا النظام الغاصب وشريكه أمريكا وخبثهما وخيانتهما ووحشيتهما ضد الشعب الفلسطيني. عندما يبلغ الأمر بشعب ما درجة يرى عندها أن لا حل سوى أن يتقبل الموت بشجاعة، فلا شيء يمكنه أن يقف أمامه. فلا قوة الصهاينة التي تتمثل بالدبابات والمدافع والتجهيزات الظاهرية، ولا القوة السياسية والمالية الداعمة لها المتمثلة بأمريكا بإمكانها أن تترك أي تأثير. لقد مضى ذلك اليوم الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يرضي نفسه بالجلوس خلف طاولات المفاوضات والحصول على امتيازات مزعومة. لقد اتضح أن الجلوس خلف طاولة المفاوضات والحوار مع العدو ليس لهما أي أثر. لقد أدرك الشعب الفلسطيني ذلك، وهو اليوم يقوم بما يجب عليه. وإن الأمهات الفلسطينيات والشباب الفلسطينيين نساء ورجالا وحتى الأولاد كلهم في الساحة، والمهم أن يعمل العالم الإسلامي بواجبه. والعالم الإسلامي يعني الشعوب والحكومات، فالحكومات قد تفترض بعض المحاذير لنفسها، لكن الشعوب ليس لها هذه المحاذير، والعلماء والمثقفون والسياسيون والمؤثرون في فكر الشعوب ليس لهم هذه المحاذير، بل عليهم أن يبادروا، وهذه المبادرة سوف تساعد حكوماتهم أيضا. وإذا ما عبرت اليوم الشعوب المسلمة خاصة الشعوب العربية في داخل بلدانها عن عزمها وإرادتها في دعم الشعب الفلسطيني بوضوح مستمر، فإن ذلك سيكون مفيدا لحكوماتهم أيضا، وذلك لأن الحكومات يمكنها أن توظف هذه الأداة في الساحة الدبلوماسية للضغط على العدو. الإعلام الصهيوني والدعاءات المظلومية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم انتفاضة فلسطين عام 2002: لقد اتجه الصهاينة منذ بدء أمرهم نحو وسائل الإعلام ومصادر الأخبار. كان من جملة سياساتهم أن استحوذوا على وسائل الإعلام في العالم، وهو ما يجري اليوم. لقد اختاروا منذ البدء أسلوبا إعلاميا كان في غاية الأهمية ولا يزال مؤثرا حتى اليوم. هذا الأسلوب الإعلامي هو التظاهر بالمظلومية، فاختلق الإعلام الكثير من القصص والأساطير للتظاهر بالمظلومية، وصنعت الأخبار وبذلت جهود متواصلة، ولا يزال هذا الإعلام يواصل نهجه في غاية الإجرام. فإن أهم نشاط للصهاينة في مجال الإعلام ما زال يركز على التظاهر بالمظلومية. لقد طرحوا قضية القلق النفسي لليهود، وقالوا بما أن اليهود كانوا يخضعون للضغوط طيلة قرون طويلة فإنهم مصابون بالقلق من الناحية النفسية وبحاجة إلى أمن نفسي. لقد طرح الصهاينة قضية الأمن النفسي في مفاوضات مع رؤساء البلدان الغربية وفي محادثاتهم مع البلدان الإسلامية والعربية فيما بعد، وقالوا نحن بحاجة إلى الأمن النفسي ويجب أن يوفر لنا الأمن. ترى ماذا يعني هذا الأمن النفسي؟ ليس له أي معنى محدد ولا نهاية له، فبإمكانهم أن يفشلوا أي مخطط إن لم يكن لمصلحتهم بذريعة الأمن النفسي، وقد أقنعوا كثيرين في العالم بأنهم بحاجة إلى الأمن النفسي ويجب أن يوفر لهم. إن سد حاجة الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالأمن النفسي أصعب من التغاضي عن الأرض. عندما تفقدون الأرض فإنكم تعلمون ماذا فقدتم، لكنكم عندما تريدون أن تحققوا مطلب الكيان بشأن الأمن النفسي فإنكم لا تعلمون إلى أي مدى يجب أن تستسلموا وتمنحوا الامتيازات، فالامتيازات لا نهاية لها، بل يجب منحها على نحو متواصل. إن تجربة أوروبا في هذا الأمر ملهمة للعبر، فقد دفعت الحكومة الألمانية 150 مليار مارك كتعويض لليهود، لكن التعويضات التي يطالب بها اليهود الألمان لم تنتهي بعد، فهم لا يزالون يطالبون بالتعويضات ودفعها لهم. إنما فعله اليهود بألمانيا فعلوه أيضا إلى حد ما مع بعض البلدان الأوروبية الأخرى كالنمسا وسويسرا وفرنسا، بل الفاتيكان قبل بضع سنوات. فيجب على الجميع أن يدفعوا التعويضات التي لا نهاية لها. وعلى الصعيد النفسي يقوم الإسرائيليون بأنشطة مهمة للغاية، يجب على جميع السياسيين ومحرري الأخبار والمثقفين والنخب في الغرب أن يطأطئوا رؤوسهم تعظيما لنصب تذكاري لفرن كان الوسيلة لما سمي بالمحرقة أي أن يؤكد الجميع قصة لا يعلم أساس صحتها. هذه هي الأساليب التي يستخدمونها في الإعلام، كلها ترتبط بالتظاهر بالمظلومية، وبالطبع فقد كسبوا تأييد كثيرين من المسيحيين وتعاطفهم في قسم آخر من العالم عبر الاستناد إلى القصص المذكورة في التوراة، وأن فلسطين هي الأرض التي منحت لأولاد إسرائيل. وكما لاحظت في إحدى الإحصائيات أنهم استطاعوا أن يصنعوا الملايين من الصهاينة غير اليهود في بعض البلدان وفي أمريكا خاصة بهذا الإعلام على أنه ركيزة للرأي العام. إنهم يقومون بهذا العمل الإعلامي منذ سنين، ولا يزال هذا الإعلام متواصلا حتى اليوم بكل قوة. وسائل الإعلام الصهيونية تطرح في العالم الاعتداءات المتكررة واليومية للكيان الصهيوني على نحو عابر، ولو استطاعوا لما طرحوها، لكن مصالحهم الإعلامية تقتضي طرحها، ولكن بشكل عابر وسطحي للغاية وبأسلوب ناقص وانتقائي. وأما عمليات الفلسطينيين في الدفاع عن كيانهم وشرفهم ووطنهم وأرضهم، فإنهم يعكسونها على نحو يبدو فيه كيان العدو كأنه مظلوم. وأما المظلوم الحقيقي الذي هو الشعب الفلسطيني، فإنهم يصورونه إرهابيا ومجرما، والمعتدي السفاك المجرم يصورونه مظلوما. إن وسائل الإعلام العالمية تفعل كل ذلك، كما أن السياسيين يكررون في تصريحاتهم هذه الأقوال نفسها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
وجه فؤادك نحو باب محمد،
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب،
فخاب من لم يتخذه وسيلة، وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. بزيشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وأنها ستواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. البحرية الإيرانية تجبر مدملة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولات الاقتراب من المياه الإقليمية. وجيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر، ومنظمات إنسانية تحذر من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس مسعود بوزشكيان أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وقال أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية وأنها ترفض حيازة السلاح النووي. وأكد بوزشكيان في لقاء خاص مع قناة الجزيرة أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لضرب عمق إسرائيل مجددا، وأضاف أن الضربات الإيرانية في عمق الأراضي المحتلة أسفرت عن خسائر كبيرة لا تزال تل أبيب تتكتم عليها. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن طلب تل أبيب وقف الحرب يعكس حجم ما واجهته، مضيفا أن إسرائيل أرادت تفكيك إيران وضرب النظام من الداخل عبر الفوضى لكنها فشلت. وأكد أن طهران تؤمن بالدبلوماسية والحوار ولن تستسلم أمام الضغوط والتهديدات. وحول تأكيد الجمهورية الإسلامية جهوزيتها للرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي محتمل، تابعوا هذا التقرير.
رسائل حاسمة يعكسها الموقف الإيراني الذي شدد على الجاهزية العسكرية والتمسك بالبرنامج النووي رغم الضغوط، مقابل انفتاحا مشروطا على الدبلوماسية، ما يعكس استراتيجية طهران في فرض معادلة جديدة للردع والسيادة. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية أكد أن بلاده في حالة استعداد تام لأي تحرك عسكري إسرائيلي جديد، مشددا على أن ادعاء القضاء على البرنامج النووي الإيراني محض وهم. وأوضح أن إيران وجهت ضربات قوية إلى عمق الكيان الإسرائيلي وأن تل أبيب تتكتم على حجم خسائرها الحقيقية، كما تمنع الإعلام من الحديث عن تأثير الضربات الإيرانية ما يشير إلى فاعليتها. وفي الشق النووي جدد بوزشكيان نفيه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القضاء على البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن المعرفة النووية محفوظة في عقول العلماء الإيرانيين وليست رهينة المنشآت. وأضاف أن برنامج تخصيب اليورانيوم مستمر ضمن الأطر القانونية الدولية، مؤكدا رفض إيران المطلق لحيازة السلاح النووي، مع انفتاح على التفاوض المشروط بقاعدة تحقيق الربح للطرفين. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية عباس عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجياني تمسك بلاده بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في إطار القانون الدولي، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، ودعا إلى إدانته. أما نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي فاعتبر في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بعنوان تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال التعددية وحل النزاعات بالطرق السلمية، اعتبر الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية جريمة كبرى، كما انتقد محاولات أوروبا تفعيل آليات الزينات.
أي محاولة لتفعيل آلية الزينات من قبل الأوروبيين ليس لها أي شرعية قانونية، فقد مضت 7 سنوات دون تنفيذ الاتفاق النووي، والدول الأوروبية أوقفت التزاماتها بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق، وقد حذرناهم من مخاطر هذا الإجراء. ومع ذلك سنبذل جهدنا لمعرفة ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى حلول مشتركة تمكننا من معالجة الوضع الراهن.
إلى ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية استضافة العاصمة طهران اجتماعا ثلاثيا مع روسيا والصين لتنسيق المواقف حول الملف النووي، مع التأكيد على مواصلة التشاور ورفض الحظر الغربي على إيران.
وجه صباح اليوم روحية تابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني تحذيرا للمدمرة الأمريكية دي دي جي فيتس جيرالد، ومنعتها من محاولة الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عمان. في المقابل ردت المدمرة الأمريكية بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية وطالبتها بمغادرة المنطقة، إلا أن الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم وجدد تحذيره من الاقتراب من المياه الإيرانية. فيما دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط وأصدرت